بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في هذه المنظومة الإمام السعدي رحمه الله تعالى منهج الحق في العقيدة والأخلاق، وكنا قد شرحنا جملة من الأبيات في مسائل العقيدة والتوحيد وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، تكلمنا عن العلاقة بينهما والأدلة على هذا التقسيم، كذلك تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات وما يلزم العبد الإيمان به وما يلزمه البعد عنه في توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم بدأ يتكلم رحمه الله عن جملة من أسماء الله وصفاته: الصمد العالي، وصفة العلو بأنواعه الثلاث: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكون الله عز وجل جمع بين علوه وقربه من عباده، وكذلك اسم الحي والقيوم، وأنهما اشتملا على أسماء الله عز وجل الحسنى صفات العلى، وأن ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية رحمهما الله رجحا أنه هو اسم الله عز وجل الأعظم. وكنا وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. يبين هنا رحمه الله تعالى أن من أسماء الله عز وجل المحيط، وأن من صفاته أنه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، وذلك أنه عز وجل أحاط بعباده علما وأحاط بهم قدرة وبرا وإحسانا، فهو محيط بعباده وبخلقه سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن أدلة وصف الله عز وجل بأنه محيط يقول سبحانه: والله محيط بالكافرين، ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. وأما القدرة فالله عز وجل جاء وصفه في القرآن بأنه قادر على كل شيء: إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، في جملة من الآيات. وكذلك له البر والإحسان على عباده سبحانه وتعالى. وقوله هنا في آخر البيت: فإياه نعبد، هذا ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي من كون إيمان العبد بأسماء الله وصفاته وإيمان العبد بربوبية الله عز وجل يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. فما دمت تعتقد أن الله محيط بعباده علما وقدرة وأنه هو البر الرحيم وذو الجود والإكرام والإحسان، فإنه يجب عليك ويلزمك أن تفرده بالعبادة. ذكرنا دليل ذلك أيضا من القرآن في قصة يوسف، قال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله أيضا في ذكر صفات الله: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. ذكر هنا أن من أسماء الله عز وجل السميع البصير، ومن صفاته السمع والبصر. والذرات هنا الأمور الصغيرة والأشياء المخلوقات الصغيرة، والله عز وجل يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يعزب عنه وعن علمه وعن سمعه وعن بصره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن سمعه وبصره ليس مثل سمعه وبصر المخلوقين. والله وسع بسمعه الأصوات كلها، ووسع ببصره سبحانه وتعالى فيرى كل شيء. الله عز وجل يسمع ويرى ويبصر كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، بل الله عز وجل يعلم ما في النفوس. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت مثنية على الله عز وجل في قصة المجادلة، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، وهي في الغرفة، في الغرفة المجاورة في نفس البيت، والبيوت كانت صغيرة، يخفى عليها بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. بل الله سبحانه وتعالى لعظم سمعه لا تختلط عليه الأصوات، يحاسب العباد كلهم في وقت واحد ويكلمهم ويسمعهم سبحانه وتعالى. بل جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي لو أن أولكم، حديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. شاهد أن هؤلاء لو جاء اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم في مكان واحد وكلهم يسأل الله فلا تختلط عليه الأصوات، ويسمع كل داع وسائل ويجيب كل داع وسائل، وهذا لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. وهذا الإيمان، وهذا الإيمان بهذه الصفات ينبغي أن يثمر للعبد تقوى الله وخشيته والخوف منه. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة، لأن منهج أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل اسم، أن كل اسم يشتق منه صفة وله لوازم وله دلالات الألفاظ الثلاث: مطابقة وتضمن والتزام، ليس اسما مجردا أجوف ليس فيه فائدة وليس له أي التزام وأي أثر على العبد، كما يقول المعتزلة وغيرهم: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فالذي يثمر للعبد إيمانه بأن الله سميع فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، لأنه يعلم أن الله يسمعه، إذا تكلم بما يغضب الله وبما لا يرضيه من الغيبة والنميمة والكفر والشرك والبدع وغير ذلك مما يقال باللسان وليس هو مما يرضي الرحمن. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. وأيضا لما يعلم أن الله بصير لا يكون في موضع يراه الله، في موضع يغضب الله عز وجل، فيكون حاضرا للمعاصي وحاضرا لمجالس الاستهزاء أو مجالس الكفر أو مجالس البدع، فإن ذلك يراه الله في هذا الموضع، فهذا عنده خلل في قضية إيمانه أو ثمرة إيمانه باسم الله عز وجل البصير. جعلنا الله إياكم من أهل التقوى. يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. جمع هنا رحمه الله في هذا البيت بين الملك والحمد، وهما كما يقول أهل العلم الملك والحمد متلازمان، الملك والحمد متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، الحمد لله رب العالمين، جمع بين الحمد وبين كونه ربا ومالكا للعالمين جميعا، وحكمته العظمى. وهذا مما يؤمن به أهل السنة الإيمان بأن الله حكيم، وأن الله له حكم وغايات في خلقه سبحانه وتعالى. لم يخلق الخلق سدى وهملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فأفعال الله عز وجل كلها بحكمة وعلة. لذلك الأشاعرة والجهمية وغيرهم ينفون أن أفعال الله عز وجل، ينفون الحكمة عن أفعال الله سبحانه وتعالى لأنهم جبرية، فينفون الحكمة عن أفعال الله عز وجل، ينفون الحكمة والأسباب عن أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف الإيمان باسم الله سبحانه وتعالى الحكيم. لذلك تجد في بعض أدعية هؤلاء، وهذا بعض الأئمة يقوله في دعائه خصوصا دعاء القنوت، وهو لا يعلم ما فيه من الخلل في الاعتقاد، يقول: يا من هو منزه عن الغايات، يا من هو منزه عن الغايات. هذا قول الأشاعرة، ينزهون الله عن أن تكون أفعاله بحكمة وعلة، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن والسنة من الإيمان بأن أفعال الله عز وجل كلها بحكمة. بل اسم الله عز وجل الحكيم تضمن ثلاثة أمور، اسم الله عز وجل الحكيم تضمن ثلاثة أمور: الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، وتضمن الإحكام وهو دقة الصنع، وتضمن أن له الحكم. فتضمن اسم الله عز وجل الحكيم هذه الثلاث: أن أفعاله كلها بحكمة، وأن خلقه سبحانه وتعالى كله بإحكام وإتقان، وأن له الحكم سبحانه وتعالى. فهذا كله داخل في اسم الله عز وجل الحكيم. قال بعد ذلك: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. صفة النزول لله سبحانه وتعالى وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليها الإجماع، وهي من صفات الله عز وجل الفعلية التي يجب الإيمان بها. نؤمن أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، ونؤمن أن الله ينزل للفصل بين عباده يوم القيامة. فهذا كله مما ورد فيه نصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة النزول. وهذا مما آمن به أهل السنة ورده أهل البدعة من المعطلة، لم يؤمنوا بنزول الله سبحانه وتعالى. ودل على هذه الصفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متواتر ورد عن جملة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا دليل صريح على أن الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ لا نعلم، ولا يجوز السؤال عنه بكيف كما مر معنا في الدرس الماضي.
وكما نقلنا أثر أبي جعفر الترمذي رحمه الله حين قيل له كيف ينزل، فقال النزول معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة في أسماء الله عز وجل وصفاته كلها. أهل البدع يقولون الذي ينزل هو ملك من الملائكة وليس الله، وهذا مردود وباطل من أوجه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام التمام وليس النقص، الأصل في الكلام أنه تام ولا يحتاج إلى زيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، فلا يحتاج أن نضيف ينزل ملك ربنا، لأن الأصل في الكلام أنه تام. الجواب الثاني أن الأصل أن نأخذ بظاهر اللفظ، الأصل أن نأخذ بظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ هنا يدل على أن الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا الثالث، وهو صريح في الرد على هؤلاء، أن الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، فهذه لا يقولها إلا رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك كان كل دليل استدل به أهل البدع فيه ما يرد عليهم وينقض باطلهم. فتكملة هذا الحديث تدل على أن الذي ينزل هو الله، لأنه لا يمكن لملك أن يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني، هذه لا يقولها إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا أن الذي ينزل هنا هو الرحمة، ليس ملك، وإنما رحمة الله هي التي تنزل، وهذا أيضا باطل مردود. نرد عليه بالوجهين الأولين، الأصل أن الكلام تام، والأصل أن نأخذ بظاهر اللفظ، وليس هنا إيراد لذكر الرحمة. ثم أيضا في الحديث يرد عليهم حين يقولون أن الذي ينزل هو الرحمة، الله في الحديث قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. ما فائدة رحمة على قولهم؟ ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء ولا تصل إلى العباد، تنزل إلى السماء ولا تصل إلى العباد؟ هذه ليس فيها فائدة للعباد، فيكون الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أقوى الأدلة في الرد عليهم، تنبه لهذه النقطة مهمة، وهو أن هؤلاء لما يقولون ينزل ملك أو تنزل رحمة الله، نقول له ممن تنزل هذه الرحمة؟ هو لا يثبت علو الله، انتبهت؟ هو لا يثبت أن الله في السماء. فلما يقول ينزل الملك وليس ينزل أمر الله، ينزل ملك من الله، تنزل رحمة الله، تقول له يعني أنت تثبت أن الله في السماء؟ يقول لك لا، أنا ما أثبت أن الله، يقع في التعارض والاضطراب. يقول لك أنا ما أثبتها، يقول لك أن الله في كل مكان، أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، إذن لماذا تنزل؟ فهذا النزول أصلا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، فهنا توقعه في الاضطراب والتناقض حين تسأله سؤال ممن تنزل. لو سلمنا لك أن الذي ينزل رحمة أو ملك أو أمر الله، ممن تنزل هذه الأمور؟ لا بد أن يقول من الله. إذن أنت تثبت أن الله في السماء؟ يقول لك لا، أنا ما أثبت أن الله في السماء، فيقع في الاضطراب والتعارض. وهذه هي عادة من ترك الكتاب والسنة، أنه يقع قوله في الاضطراب والتعارض، ولا يكون قوله على طريقة واحدة كما هو حال أهل السنة والجماعة. عندهم قاعدة، كل ما ثبت في القرآن والسنة وأضيف إلى الله من الأوصاف فنثبته كما أثبته الله. نبينا قال ينزل الله وهو أعلم الأمة وأفصح الأمة وأنصح الأمة، نقول نحن ينزل الله. الله قال يد الله فوق أيديهم، نقول الله يد الله فوق أيديهم، والله له يد. لما خلقت بيدي، آدم خلقه الله بيده، فنثبت أن الله له يد. نأخذ ظاهر القرآن والسنة، لأن هذا الذي أمرنا به والقرآن أنزل بلسان عربي مبين، فهذا هو الواجب الأخذ به، كما مر معنا في قول الزهري رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ ها؟ قول الزهري رحمه الله قال ها؟ من الرسول البلاغ وعلينا التسليم، قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذا هو الواجب علينا، والتسليم لما أمر الله ولما قال الله سبحانه وتعالى. هل نبينا يعجز مع فصاحة لسانته وعلمه ونصحه للأمة ألا يقول ينزل رحمة الله، ألا يقول ينزل أمر الله، يترك الناس هكذا بدون بيان؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين وأفصح، وهو أنصح منكم أيها المتكلمون في بيان الحق وبيان العقيدة. قال بعد ذلك: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. يبين رحمه الله تعالى هنا الشق الثاني من الشهادة، أو أن نقول الركن أو ركن جديد من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل أو شهادة أن محمد رسول الله، بعد أن بين شهادة أن لا إله إلا الله وأقسام التوحيد وبعض مسائل التوحيد، الآن يبين قضية الرسل والإيمان بالرسل. قال: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. وهذا من وظائف الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيجب إيماننا بالرسل جميعا، والرسل منهم من قصهم الله ومنهم من لم يقصصهم الله، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله أخبرنا وذكر في القرآن 25 نبيا، وجاء في حديث أبي ذر أن الرسل تعدادهم 315 رسول، بعض الروايات 13 رسول، والأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي. فهذا دلالة على كثرة الأنبياء والرسل، فهنا يكون الإيمان بالأنبياء والرسل إيمان مجمل وإيمان مفصل. مجمل في من لم يخبرنا الله عز وجل عنهم، نعلم أن هناك رسل لله عز وجل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونؤمن بتفصيل ما أخبرنا الله عز وجل عنه، تفصيل بعض أسماء الرسل مثل 25 نبيا المذكورين، ذكروا في سورة الأنعام في سياق واحد 18 رسولا ونبيا، وتتمتهم في باقي أو في بعض السور. وإيماننا المفصل أيضا في نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمرنا باتباعه، وهو خاتم الرسل وأفضل الأنبياء، وإيماننا بما جاء به وبشرعه إيمان مفصل، ونعتقد أنه كتابه مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها، وأنه عليه الصلاة والسلام جاء ناسخا لبقية أو لما سبقه من الشرائع ومصدقا لها عليه الصلاة والسلام. قال: إيماننا أرسل رسله بآياته، والآيات هنا أي بوحي الله سبحانه وتعالى، بآياته للخلق تهدي وترشد، وآياته من كلامه عز وجل، الوحي من كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدخل في الإيمان بالكتب، وهو مثل الإيمان بالرسل، إيمان مجمل فيما لم يذكره الله من الكتب، وإيمان مفصل فيما ذكره الله من الكتب، مع اعتقادنا لتحريف الكتب السابقة وأن الله حفظ القرآن فنؤمن به على وجه التفصيل في جميع ما جاء في كتاب الله القرآن الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسل وهؤلاء الرسل وهذه الكتب أرسلهم الله وأنزلها الله لأعظم حكمة وغاية، وهي هداية الخلق، فهي تهدي الخلق وترشد الخلق إلى ما فيه صلاحه. من مسائل الإيمان بالرسل قضية التفاضل فيما بين الرسل. قال رحمه الله: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. جاءت آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدم التفريق بين الرسل، وجاءت آيات في التفضيل بين الرسل. ما الفرق بينهما؟ الآيات التي فيها عدم التفريق بين الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، عدم التفريق أي في الإيمان بهم واعتقاد رسالتهم وصدقهم وبما جاءوا به، وهذا مما امتاز به أهل الإسلام، يؤمنون بعيسى وبموسى وبإبراهيم وبآدم وبنوح وبجميع الرسل، لا نفرق بين الإيمان بين أحد منهم أو في الإيمان بين أحد من هؤلاء الرسل. لكن هل بينهما تفاضل؟ هذا مما لا شك فيه، ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال سبحانه: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فالله عز وجل فاضل بين رسله وفرق بينهم في الفضل. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان ترتيب الأفضلية بين الرسل، يقول: لا خلاف أن الرسل أفضل من الأنبياء، أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولو العزم منهم أفضل، وهم الخمسة المذكورون نصا في قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فأولو العزم من الرسل على قول بعض العلماء، وإلا فيها خلاف بين أهل العلم من هم على أولو العزم من الرسل. قول المشهور أنهم الخمسة المذكورين في سورة الشورى وسورة الأحزاب، وهم على الترتيب: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، الترتيب الزمني. هؤلاء الخمسة من الرسل. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن أولو العزم من الرسل هم كل الرسل أولو عزم، كل الرسل موصوفين بأنهم أولو عزم. وبعضهم يرى أن أولو العزم من الرسل هم 18 المذكورين في سورة الأنعام. والقول المشهور أن أولو العزم هو الخمسة المذكورين في آية الشورى وآية الأحزاب على نسق واحد. يقول ابن كثير رحمه الله: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم. من الذي يليه في الفضل؟ ثم بعده إبراهيم، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. اختلفوا من هو أفضل بعد إبراهيم على أقوال. المشهور عند أهل العلم أنه يأتي بعد إبراهيم موسى عليه السلام، أن بعد إبراهيم يأتي موسى، وهذا هو القول المشهور عند أهل العلم. إذن هذا هو قضية التفضيل بين الرسل، وهو من مسائل الإيمان بالرسل. نرجع إلى البيت. قال: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم. إذن الله عز وجل كما فاضل بين الرسل أيضا فاضل بين الخلق، فخلقه متفاوتون. ولقد كرمنا بني آدم، فاضل بني آدم على غيره من الخلق، بل فاضل بين أبناء آدم نفسه، فقال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالله عز وجل فاضل بين الخلق وفاضل بين الرسل. إتماما لقضية من هو أفضل الرسل، قال رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا وقال ابن كثير بإجماع العلماء. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل باتفاق المسلمين. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل باتفاق المسلمين. لكن وقع نزاع، هل هو أفضل من جملتهم؟ قطع جماعة بأنه أفضل، كما أن صديقه أبا بكر وزن إيمانه بجميع إيمان الأمة فرجح. يبين شيخ الإسلام هنا أن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الرسل، على آحاد الرسل بالإجماع وليس فيه خلاف، فهو سيد الرسل وأفضلهم جميعا. المسألة التي وقع فيها النزاع: هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مجموع الرسل كلهم؟ هنا يقول وقع فيه نزاع، وقال وقطع جماعة أنه أفضل من مجموع الرسل كلهم عليه الصلاة والسلام، كما أن أبا بكر وزن إيمانه بإيمان الأمة والصحابة جميعا، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء فضله في القرآن وفي السنة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا قوله: نبي الهدى والعالمين محمد، نبي الهدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، العالمين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ، يعني يوم القيامة، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. يقول عليه الصلاة والسلام، نعيد الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. لواء الحمد هذا في الشفاعة العظمى، حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس الشفاعة العظمى، فيقضي الله عز وجل بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة، فهذا لواء الحمد الذي في هذا الموقف يحمده الناس جميعا، الأنبياء ومن دونهم يحمدون نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك. بقي معنا نقطة مهمة في قضية التفضيل، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين الأنبياء. وجاء في الحديث الآخر: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي حديث: لا تفضلوني على موسى. ما وجه الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بينه وبين الأنبياء، وبين ثبوت واتفاق المسلمين وصريح الأدلة على أنه أفضل الأنبياء؟ أهل العلم ذكروا أوجها للجمع. من هذه الأوجه ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال أن هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل، قالوا أن هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالتفضيل، وهذا كما قال ابن كثير فيه نظر، لأن آيات التفضيل وردت في سور مكية وفي بداية بعثته عليه الصلاة والسلام. من الأوجه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني من باب التواضع، وهذا أيضا ذكر شيخ الإسلام أن فيه أيضا نظر. والقول الأشهر فيها في الجمع بين الحديث أنه لا تفضلوني على وجه العصبية والانتقاص للآخر، إن لا تفضلوني على يونس من باب انتقاص يونس عليه السلام، فيونس له فضله وموسى له فضله ومكانته والأنبياء والرسل جميعا لهم فضلهم ومكانتهم، فلا يكون التفضيل على هذا الوجه. لأن قصة الحديث أن صحابيا سمع يهودي يقول والذي بعث موسى بالحق، فقال له المسلم كيف تقول ذلك وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التفضيل على هذا الوجه، فقال لا ينبغي لعبد، أو لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من يونس ابن متى. هذه بعض الأوجه في الجمع بين هذه الأحاديث. قال رحمه الله وخص له الرحمن أصحابه الأولى وقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. ذكر هنا أيضا من مسائل الإيمان وهي داخلة في الإيمان بالرسل ومن مسائل الاعتقاد معرفة فضل الصحابة ومكانتهم وحقوقهم، أن الله عز وجل اختص النبي صلى الله عليه وسلم بصحابة هم أكرم البشر وأفضل الخلق، أفضل البشر بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة وأفضل هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله نظر في قلوب العباد، يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وجاء فضلهم في القرآن في جملة من الآيات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كنتم خير أمة أخرجت للناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وبين عليه الصلاة والسلام أن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفضل الصحابة على من جاء بعدهم بمجموعهم وأفرادهم، أي أنه لا يأتي أحد بعد الصحابة مهما علت منزلته خير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فضل الصحبة لا يعدلها فضل، فلا يأتي أحد من التابعين مهما علت منزلته لا يكون خير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى وأبو توبة الربيع بن نافع قالوا أيهم أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله: غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا من عمر بن عبد العزيز، فضل الصحبة لا يعدلها فضل. قوله الرحمن أصحابه الأولى، قوله أولى أي الكرام، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، مهدوا أي هيئوا الطريق لطريق الإسلام، ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا القرآن. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أفضلهم أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي، ثم يليهم بقية أهل الشورى، ثم يليهم تكملتهم من أهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار. ولكل صحابي أو أكثر الصحابة ورد له فضل خاص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم إطلاقا كما ذكرنا سابقا أن أفضلهم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بل لو وزن إيمانه بإيمان الأمة جميعا لفاقهم رضي الله تعالى عنه. والحديث عن كل فضيلة أو فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا حديث يطول. قال رحمه الله: فحب جميع الآل والصحب عندنا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد، معاشر أهل الحق فرض مؤكد. بعد أن بين فضيلة الصحابة بين في هذا البيت جزءا من حقوقهم رضي الله تعالى عنهم. فمن حقوق الصحابة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام جميعا أولا محبتهم وتوليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الإيمان أو من علامة أو آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، فيجب حب الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنه. ومن حقوقهم الثاني ذكرهم بالجميل، فلا يذكرون إلا بالجميل، ولا يخوضون فيما حصل بينهم من الفتن، فلا يذكر الصحابة إلا بالجميل، فمن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فحبهم إيمان وبر وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما يقوله الطحاوي رحمه الله. من حقوقهم الثالث الاقتداء بهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرابع من حقوقهم معرفة فضلهم على الأفراد والعموم، معرفة فضلهم رضي الله تعالى عنهم على الأفراد والعموم، مثل ما ذكرنا. حقوق الصحابة أيضا كثيرة رضي الله تعالى عنهم. وأما من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه علامة الزندقة والكفر وعلامة الخذلان والضياع. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت الرجل يغمز في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، وفي لفظ فاعلم أنه زنديق. فإذا رأيت أحدا يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه علامة على النفاق، وهذا لا يفعله إلا أهل البدع، وهو متوعد باللعن والطرد من رحمة الله. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة من مسائل المعتقد، وهي الإيمان بأن الله من صفاته الكلام، فالله متكلم حقيقة متى شاء. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله يتكلم حقيقة وكلامه بمشيئة وكلامه بحرف وصوت، واللفظ والمعنى جميعا من الله عز وجل، فهو كلامه. فليس الكلام الألفاظ دون المعاني، ولا المعاني دون الألفاظ. ويدل على ذلك على وصف الله عز وجل بالكلام آيات كثيرة: وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. المعتزلة يقولون إن الذي كلم موسى هو الشجرة، فالله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت. هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ لا يقوله إلا رب العالمين. بل الله عز وجل أبطل عبادة العجل لأنه لا يتكلم، أولم يروا أنه لا يكلمهم. وجاءت الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة على أن الله، على أن القرآن كلام الله، كما في قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو القرآن. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أن يحرفوا القرآن. وكل آية فيها قال هي دليل على أن الله يتكلم بحرف، وكل آية فيها النداء: وإذ نادى ربك موسى، فيها دليل على أن الله يتكلم بصوت، لأن القول لا يكون إلا بحرف والنداء لا يكون إلا بصوت. ويدل على الحرف من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويدل على الصوت من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فمن صفات كلام الله عز وجل أنه يكون بحرف وصوت، وهذا مما ينكره الأشاعرة والماتريدية تكلمون. والسجزي رحمه الله تعالى ورسالة نفيسة في هذه المسألة في الرد على من أنكر الحرف والصوت، رد فيه على الأشعرية، الرد على من أنكر الحرف والصوت، رسالة السجزي لأهل زبيد رحمه الله تعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية القرآن. قوله هنا رحمه الله: هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ والمعنى، هذا رد على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله، هو معنى كلام الله، سمع أو عرف جبريل كلام الله وفهمه فعبر عنه بلفظه، يعني اللفظ لفظ من؟ لفظ جبريل، أما المعنى فمن الله. ولما يكون اللفظ لفظ جبريل، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا هو لفظ جبريل، هذا قول الأشعرية والكلابية، هو لفظ جبريل، إما عبارة أو حكاية. جبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. إذن يرجع قول الأشعرية والكلابية إلى قول المعتزلة الذين يصرحون أن القرآن مخلوق، لكن هؤلاء يأتون بقول يعمون ويلبسون به على من لا يفهم مرادهم وقولهم، لأن حقيقة مرادهم وقولهم يرجع إلى القول بخلق القرآن الذي هو قول الجهمية وقول المعتزلة. فإذا اللفظ الذي بين أيدينا والمعنى هو كله كلام الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. فاللفظ لفظ القارئ، يعني الصوت الذي نسمعه هو لفظ القارئ، والكلام كلام من؟ كلام الباري بلفظه ومعناه. فهذا الذي بين أيدينا لفظه ومعناه هو من كلام الله عز وجل. فأضيف إلى جبريل لأنه بلغه وأداه، وأضيف إلى الله لأنه وكلامه حقيقة سبحانه وتعالى. والأشعرية لهم أدلة يستدلون بها على هذا الكلام، طبعا هم ينفون قضية أن الله هذا القرآن هو كلام الله، ويقولون بالكلام النفسي. سبب ذلك ما قاله السجزي وبينه في هذه الرسالة، قال سبب قولهم أنهم ألزموهم المعتزلة، قالوا إن أثبتتم أن الله يسمع كلامه فأنتم تثبتون أن الله مثل البشر، له شفتين ولسان ويحتاج إلى النفس وغير ذلك. قالوا إذا أثبتتم أن الله يتكلم بحرف وصوت أنتم شبهتم الله بخلقه، ففروا من زعمهم التشبيه، فقالوا نعم نثبت كلام لكن كلام نفسي في ذات الله لا يسمعه أحد من خلقه، ولا يتعلق بالمشيئة، ولا هو حرف ولا صوت، فرارا عن إلزام المعتزلة. وهذا أيضا قول باطل، لأنهم يقولون أن الذي ليتكلم لا بد أن يشبه خلقه، لا بد أن يكون له لسان وشفتين، وهذا مردود. يقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، هل الأيدي والأرجل لها شفتين ولسان؟ مع أن هذا مع ذلك تتكلم. الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة تسبيح، تكلم وهو ليس له شفتين ولا لسان، هذا إلزام باطل. وهذه الأجهزة الآن بين أيدينا تتكلم وليس لها شفتين ولسان وغير ذلك. فإذا الصفة التي تضاف إلى الله تضاف إليه بدون لوازم التشبيه، تشبيه الله وتمثيله بخلقه. الله يتكلم كلامه بحقيقة لا تنفذ كلماته، لا تنفذ كلماته، لا تنفذ بالدال كلماته سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلامه مثل ما قلنا يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فلا نشبه صفات الله بصفات خلقه. ودليلهم في ذلك أيضا على الكلام النفسي قولهم بيت الأخطل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أو جعل البيان على الفؤاد دليلا. وهذا قول، هذا البيت مردود عليهم، تركوا كتاب الله خلف ظهورهم، وإذا استدل يقول قال الأخطل، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم. وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل نصراني، وهذا البيت مكذوب على الأخطل، والنصارى ضالين في كلام الله، قالوا عيسى هو كلام الله. وبعض من أثبت هذا البيت للأخطل أثبت أنهم حرفوا حتى البيت، فبيت لنصراني ومحرف أو مزور مكذوب والنصارى ظلوا في كلام الله تستدلون به وتتركون كتاب الله، عشرات الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد التوسع في الرد على هؤلاء في قضية الكلام النفسي فعليه بكتاب التسعينية لابن تيمية، رد عليه من أكثر من 90 وجها على قولهم بالكلام النفسي رحمه الله تعالى. ورأى هذا رده رحمه الله، كتبه وهو في السجن، كتبه وهو في السجن، رد عليه من 90 وجها أو أكثر من 90 وجها. قوله في البيت جميعا مجود، مجود أي محكم ومتقن، كما في قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم قال وهو تابع للبيت السابق وليس بمخلوق، وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. بعد أن بين أن الكلام من صفات الله وأن القرآن كلام الله عز وجل، هذا البيت يعني البيت الأول رد على الأشعرية والكلابية، والبيت الثاني رد على المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق. يعني البيت الأول رد على من قال أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، والبيت الثاني رد على من قال أن القرآن مخلوق. يقول القرآن ليس بمخلوق، كيف بمخلوق؟ أن لخلقه أن يكون بهذا الإعجاز وهذا الإتقان، بقول كقول الله إذ هو أمجد. لذلك الله عز وجل تحدى الخلق جميعا إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مفتريات. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لذلك الله عز وجل توعد وكفر من قال القرآن مخلوق، كما في قوله عز وجل سورة المدثر إن هو إلا قول البشر، يعني رد على من قال هذه العبارة، إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر، يعني من قال أن هذا القرآن مخلوق سأصليه سقر، فدل هذا على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. القرآن هو كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. والرد أيضا على المعتزلة بابه أيضا واسع. قوله هنا إذ هو أمجد، أمجد هذا من أوصاف القرآن، كما في قوله بل هو قرآن مجيد، والمجد هو السعة، أي أنه واسع سعة أوصاف القرآن وكمالها، سعة أوصاف القرآن وكمالها، لأنها هي كلام الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. انتقل هنا رحمه الله إلى بيان ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا القرآن والسنة والإجماع من كتاب الله إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل الطويل قال ما الإيمان، وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يشتمل على أربعة مراتب باختصار. لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بإيمانك بهذه الأربع مراتب، وإن شئت قل مرتبتين. المرتبة الأولى هي العلم، والمرتبة الثانية هي الكتابة، فالله يعلم كل شيء وكتب كل شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، والرابعة هي الخلق، وهاتان المرتبتان هما التي وقع فيهما الضلال والانحراف في قضية القدر. الخلق نعلم أن كل شيء هو بخلق الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء إما هو مخلوق. والمشيئة نعلم أنه كل شيء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جمعت هذه المراتب الأربع في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. خلقه يعني شرح الخلق، قال إيجاد وتكوين المخلوقات. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. قوله هنا والعبد يسعى ويجهد، فيها بيان أن العبد كما أنه يؤمن بقضاء الله وقدره أنه يجب عليه العمل وبذل الأسباب، ففي هذا إثبات قدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور، وأنه ليس بمجبور. يعني أن البيت الأول والشطر الأول ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره رد على من؟ على المعتزلة الذين ينفون قدر الله عز وجل ويقولون بخلق أفعال العباد. وقوله والعبد يسعى ويجهد رد على الجبرية، لأن الذي خالف أهل السنة في باب القضاء والقدر طائفتين، إما الجبرية من جهة ويدخل فيهم الجهمية والأشعرية، وإما المعتزلة من الجهة الثانية وهم الذين يقولون بخلق أفعال العباد، وهم مجوس هذه الأمة. فالشطر الأول رد على من؟ على المعتزلة. والشطر الثاني رد على من؟ على الجبرية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على الجبرية، أنه لا يأمر بالعمل إلا من يستطيع العمل وعنده قدرة واختيار على العمل. فكل ميسر لما خلق له رد على من؟ على القدرية، رد على القدرية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك العمل، استعن بالله، هذا إثبات القدر. اعقلها وتوكل، شاورهم في الأمر وتوكل على الله. كل هذه ردود على المعتزلة من جهة، ورد على الجبرية من جهة أخرى، وأيضا فيها إثبات أن الأمور بيد الله وقضائه وقدره، وإثبات أن العبد عنده قدرة واختيار ومشيئة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا ما يتعلق بالقدر باختصار، وهنا نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، بعد أن تحدث الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عن الإيمان بالقضاء والقدر على ما شرحناه قبل الصلاة، يقول رحمه الله تعالى في بيان مسائل الإيمان: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. بين هنا رحمه الله تعالى مسائل الإيمان، وهي من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، من جانب من جهة المرجئة، ومن جانب من جهة المعتزلة والخوارج. والمهم أن نبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. فهنا يقول رحمه الله: إيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. الإيمان عند أهل السنة يعرفونه بجملة من التعاريف، منهم من يقول الإيمان قول وفعل، ومنهم من يجعله على ثلاثة أقسام فيقول: الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. فجاء بالاعتقاد والقول والفعل، وكلا التعريفين لا يختلف بعضهم عن بعض، فمؤداهما واحد. وبيان ذلك أن الإيمان منه ما يكون عمل القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون بالأركان. والأركان المقصود بها الجوارح، الأيدي والأرجل وغيرها. فالإيمان شامل لهذه الثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وفعل. وأما من قال الإيمان قول وفعل فهو أيضا مثل التعريف الأول. إذن أين الاعتقاد في هذا التعريف الثاني؟ ما ذكر الاعتقاد؟ نقول: من قال الإيمان قول وفعل، فمعنى قول يشتمل على قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو الإخلاص والتصديق واليقين، وقول اللسان هو شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا قول القلب داخل في قضية الاعتقاد. وأما الفعل فيشتمل على ثلاثة أشياء: فعل القلب مثل التوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والخوف والمحبة، أعمال القلوب. وفعل اللسان هي العبادات التي لا تؤدى إلا باللسان، مثل القرآن والذكر. وفعل الجوارح وهي العبادات التي لا تؤدى إلا بالجوارح، كالصلاة والصيام، سواء عبادات بدنية أو عبادات مالية. فإذا لا فرق بين قول من قال الإيمان اعتقاد وقول وفعل، وبين من قال الإيمان قول وفعل، لأن أصل الانحراف في قضية الإيمان وفي إخراج العمل عن الإيمان، إخراج العمل عن الإيمان. فالمرجئة على شتى أصنافهم سموا مرجئة الإرجاء من التأخير، أرجاء أي أخر، وهم أخروا العمل عن الإيمان، لم يجعلوا العمل داخل في الإيمان، وهذا مردود في الكتاب وفي السنة. الله عز وجل في سورة الأنفال في أولها قال: إنما المؤمنون. ننظر هل ذكر من الإيمان عمل أو ما ذكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل ولا مو عمل؟ عمل وأدخله في الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا، فأدخل العمل في الإيمان. بل الله عز وجل لما تغيرت القبلة سأل بعض الصحابة ما حال الصلاة التي كنا نصليها سابقا، فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، فسمى الصلاة إيمانا. وأما فعل، أما قوله نية من الخير والطاعات فيها نقيد، بعض أهل العلم يضيف في تعريف الإيمان النية، وبعضهم يضيف اتباع السنة، يعني بعضهم يقول إيمان قول وعمل ونية، بعضهم يقول نية واتباع. لماذا يضيفون النية والاتباع؟ إشارة إلى أن العمل أو أن الإيمان لا يكون إلا بالإخلاص، والعمل لا يقبل إلا بالإخلاص. وهذا قوله: ونية من الخير والطاعات فيها، أي بالنية نقيد أعمالنا، أي أننا نعمل مخلصين لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. وأما الاتباع إشارة إلى أن العمل أيضا لا يقبل إلا بالإخلاص وبالمتابعة، يعني إشارة إلى شرطي قبول العمل. وفي هذا يقول الثوري رحمه الله تعالى: كان الفقهاء يقولون، سفيان الثوري يقول: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة. فهذا الذي أشار إليه هنا في تعريف الإيمان، أشار إليه في تعريف الإيمان هنا. تبقى مسألة أخرى، تبقى مسألة أخرى، وهي قضية متعلقة أيضا بالإيمان من صميم معتقد أهل السنة والجماعة، وهي قضية الإيمان هل يزيد وينقص أو لا يزيد وينقص، ولا يزيد ولا ينقص. وهذه التي إن شاء الله سنبينها في الدرس القادم بحول الله وقوته. وهنا نقف، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.